بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أنا طالب علم أو طالب علم، يقول أنا أحب طلب العلم وأرغب فيه، ولكن الدراسة في المدارس يعني يقول أنها ضيقت عليه الأمر، أريد أن أتعلم ما ينفعني من أمور العبادات والمعاملات وغير ذلك، ولكن يعني معناه أن الأبوين غير راضين عنه، يقولون اذهب اطلب العلم بشرط أن تقرأ قرآن وتتعلم قرآن فقط، وأنا أريد أن أكون إماما للناس وخطيبا للناس. بارك الله فيك، همتك طيبة ونيتك حسنة، ونسأل الله عز وجل أن يرضي عنك والديك. ارضي والديك بالكلمة الحسنة واطلب العلم كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد قال ارضي والديك واطلب العلم، طلب العلم مهم. بعض العامة يقولون إن أهل السنة يحذرون من الدراسة في المدارس. أهل السنة ما يحذرون على الإطلاق، يحذرون من المدارس الاختلاطية التي فيها اختلاط الرجال بالنساء، يحذرون من إلزام الناس بالبنطال، ويحذرون من المخالفات الشرعية. وإذا خلت هذه المدارس من المخالفات الشرعية قالوا هذا علم، هذا دراسة مباحة دنيوية. لكن أن تجادل وتجعل الدراسة في المدارس أفضل من الدراسة في المساجد، وترى في نظرك أن من يدرس في المسجد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضائعا، فهذا هو عين الضياع وعين الفهم الكاسد. الذي يتعلم كتاب الله ويتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في رتبة عالية لا تساويها الوزارات ولا المناصب ولا البروفسورات ولا الدكتورات ولا غيرها. ماذا تساوي؟ يأتي إليك إنسان يحمل شهادات عالية وتقول له كم شروط لا إله إلا الله؟ ما يدري. تسأله أين الله؟ يقول الله في كل مكان. شهادات عالية، أين الله؟ قال الله في كل مكان. والجارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. تسأله كم أركان الصلاة؟ اذكرها لي. كم شروط الصلاة؟ ما هي نواقض الوضوء؟ ما يعرف. هذا حال كثير ممن يدرسون هذه الدراسة. طيب أليس عيبا في المسلم أن يهمل العلم الشرعي ويأثم أيضا في تفريطه في العلم الذي يجب عليه وينشغل بعلوم الدنيا؟ نحن ما خلقنا للدنيا، خلقنا لعبادة الله، ويجب على الإنسان أن يتعلم من العلم ما لا يسع جهله في أمور العقيدة، في أمور الطهارة والصلاة وأمور العبادة والمعاملات، كل بحسبه. فالمجتمع الآن صار مزهدا في العلم الشرعي إلا من رحم الله. كثير من الناس صار يزهد في العلم الشرعي، وربما إذا رأى إنسانا ترك ولده يطلب العلم يأتي إليه يخبب عليه، يخبب الأب على ابنه، يقول له كيف تركت ولدك؟ من أين له أن يتزوج؟ ومن أين له أن يسكن؟ من أين له أن يأكل ويشرب؟ يعني معناه أنه إذا ذهب يحفظ القرآن ويتعلم صار فقيرا محمول بالنعش، لا يأكل ولا يشرب ولا طيب هؤلاء طلاب العلم يأكلون ويشربون، متزوجون، مرتاحون، في طمأنينة، في سكينة ليست عند غيرهم. أرباب الأموال لا يجدون من الراحة ما عليه طلاب العلم. فكيف هذا الكلام؟ فالشاهد أن كثيرا من عامة الناس قد شوهت عندهم الدراسة لعلم الشرع، الدراسة لعلم الشرع صار عندهم ضياعا للمستقبل وتأمين المستقبل أن يبقى في الدراسة الدنيوية. ولو تخرج الطالب بعد 12 سنة ما يفرق بين الحال والتمييز، ما يفرق بين اسم إن وخبر كان، بعد 12 سنة ولا يحفظ جزئين من القرآن وربما جزء من القرآن. لو قلت لأحدهم سمع سورة البينة أو التكوير ربما تلكها. طيب كيف بالله عليك؟ قيمة الإنسان ما يحسنه. قال علي بن أبي طالب طيب يعني قيمة المرء ما يحسنه، بمعنى هذا فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي أن يرغب في العلم الشرعي ويحث عليه، ولا تكون مثبطا عن الخير، لا تكن صادا عن الخير، لأن من يصد عن الخير يخشى عليه من قول الله تعالى: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. انظر، هذه آية فيها وعيد شديد: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. مصيبة الصد عن تعلم كتاب الله وعن تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من صفات أهل الإيمان. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فالمؤمن يفرح أن يرى ولده حافظا لكتاب الله، إماما يصلي بالناس، خطيبا يعلم الناس، هذه منقبة لك يوم القيامة. يكسى والداه حلة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. نسأل الله أن يصلح كثيرا من الآباء هؤلاء الذين ربما يحولون بين أبنائهم وبين العلم الشرعي. كما ذكر بعض الإخوة يقول: أحد الآباء ولده كان حريصا يذهب مع رفقة يطلبون العلم في بعض دور الحديث، فأبوه وقف أمامه موقفا شديدا وحال بينه وبين طلب العلم، فذهب زملاؤه وطلبوا العلم، وذاك بقي في قريته وأبوه ذهب في الغربة، رجع والولد قد صار ضائعا لا يبالي بصلاة ولا يبالي بأبيه، وربما مع تلك المقاطع الخليعة والسهر على المسلسلات والضياع والفساد. بعد ذلك لما رجع: يا إخوان خذوا هذا الولد معكم. قالوا: الآن نأخذه الآن. قلنا لك قبل، أنت الآن كنت سبب في ضياعه، أضعت ولدك، ما الذي استفدته؟ ضاع الولد وصار لا يبالي بأبيه، يكلمه الأب ما يبالي به، تعال يا بني ما يلتفت إليه، عقوق، قد صار قلبه قاسيا، ضيعا للصلاة، ضيعا لدينه، وكان قبل ذلك يحب للخير مجالسا لأهله يريد يطلب العلم. قال: لا لا أطلب العلم. فأحمد الله إذا يسر الله لك ولدا يقول: أريد أن أحفظ كتاب الله، أريد أن أتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من نعم الله، كم يسعى إليها أناس يبذلون. يعني كان بعض السلف تقول له أمه: يا بني اذهب اطلب العلم وأنا سأكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا سأكفيك بمغزلي، يعني تغزل الأشياء وتنسجها وتبيعها حتى تكفي ولدها يطلب العلم. أي علم؟ علم الكتاب والسنة. يقول: رجل تزوج امرأة مات أبوها وماتت أمها، فكان يضربها وطلقها ثلاثا، فتذهب عند إخوانها فيضربونها لترجع عند زوجها، فهل عليها شيء إذا رجعت وله منها أولاد؟ إذا طلقها ثلاثا لا يجوز أن ترجع إليه لأنها قد صارت محرمة عليه، بعد أن طلق الطلقة الثالثة صارت محرمة عليه وليست حلالا له، وبقاؤه معها زنا لا يجوز بعد أن طلقها ثلاثا. قال: أنا في منطقة فيها الرافضة، والدي يريد أن يزوج أختي ابنته بابن عمي وهو رافضي، فهل لي أنا وإخواني أن نرفض ذلك إذا كان لكم قدرة؟ نعم، هذا من المنكر، هذا قطع رحم، والرافضي معلوم شره وفتنته. وكم أفتى العلماء بأنه يقول: آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. اليهود والنصراني أباح الشرع أكل ذبيحته، وأما الرافضي فهو مرتد عن دين الإسلام. الرافضي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه، الرافضي ينكر عذاب القبر وتزوجه، الرافضي يستحل حرمات المسلمين وهكذا ينكر القدر، وهكذا ينكر علو الله ويقول القرآن مخلوق وهو كلام الله إلى غير ذلك. كم تعدد عدو للصحابة، يكفرهم، يطعن فيهم، سبهم، فكيف يزوج؟ قال توفيت والدتي وهي تاركة للصلاة، فهل لي أن أستغفر لها؟ هذه مصيبة إذا كانت تترك الصلاة بالكلية ولا تصليها أبدا، فالله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إذا كانت تترك بعض الصلوات فهذا من الفسق، ادعو لها واستغفر لها. ما حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف؟ الجمهور على صحتها، وهذا القول مرجوح على إطلاقه، ومنهم من يقول أنها باطلة. والقول الثالث اختاره شيخ الإسلام أنه إن كان صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان في الصف فإن صلاته تبطل، أما إذا كان لم يجد وتحرى فلم يجد مكانا فقد عمل بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم جمعا بين الأدلة، والواجب يسقط بالعجز عنه. قل ما حكم الخوف من الجن؟ هل يعتبر من الشرك؟ يخاف منهم أنهم ماذا يفعلون؟ الذي يخاف منهم أنهم يمكن أن يؤثر عليه في ولده، في صحته، في رزقه، في كذا، في أشياء دون أسباب معلومة، فهذا يقع في الشرك. أما مجرد أنك تخاف في وقت المغرب على ولدك من الجن فهذا سبب شرعي، جاء في الحديث إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك انتشار الجن فإن الشياطين حينئذ تنتشر، فهذا سبب. لكن الذي يعتقد أن الجن يمكن أن يضروه ويفعلون واعتقادات من هذه الاعتقادات الباطلة، فصار بعضهم لأجل ذلك يذبح في أول خميس من رجب. لماذا تذبح؟ قال فداء للجن حتى لا يضروا أولادي ولا المواشي ولا يتسلطوا علي. إذا بنى بيتا جديدا وأراد أن يسكنه ذبح وصب وأراق الدم على عتبة البيت. لماذا تفعل هذا؟ قال لا يتسلط علي الجن عندما أسكن في هذا البيت. هذا من الشرك بالله، لعن الله من ذبح لغير الله. أخ يقول أحدثت وأنا في الصلاة وكنت إماما واستحييت أن أخرج من الصلاة وأكملت لهم الصلاة، وبعدما انتهيت من الصلاة صليت لوحدي، هل علي إثم؟ بل قال بعض العلماء من الأحناف إنه يخشى على من فعل ذلك الكفر، لأنه كالمستهزئ، فكيف يستمر في العبادة؟ جمهور أهل العلماء لا يحكمون بالكفر، لكن هذا منكر ولا يجوز وحرام، فكيف تستحي من الخلق ولا تستحي من الخالق؟ إذا حصل إنسان مثل هذا قد جاء في بعض الأحاديث أنه يقبض على أنفه كأنه أصيب برعاف ويخرج ويخرج سواء كان فيه رعاف أو ما حصل، هذا مخرج للحرج، اقبض على أنفك وانطلق وقدم أحدهم يصلي والحمد لله. أما أن تستمر، أما المأمومون فما دام أنهم لم يعلموا فلا شيء عليهم، إنما تبطل صلاة المأموم إذا علم أن الإمام صلى بغير طهارة. وهذا يقول في بلادنا يتعاملون بالربا، ما النصيحة؟ الربا من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب. وهذه من المصائب العظيمة على كثير من المسلمين في هذه الأزمنة، التعامل بالربا فشى بين الناس، بنوك ربوية عيانا ظاهرا تتعامل بالربا بكل جرأة ومجاهرة. وأيضا زاد الأمر فتنة أن هناك مؤسسات تتعامل بأنواع من الربا ويصورون للناس أنها ليست من الربا. من ذلك أنه يحتال على الربا، فإذا كان سيقرضك مالا ويطلب زيادة عليه هذا الربا مفضوح عند الناس. لو قال أنا سأقرضك 100,000 ولكن تقضيني بعد المدة المتفق عليها 120، الناس كلهم سينتقدونه ويقولون هذا ربا، لكن يحتال. يقول له ما هي حاجته؟ قال أنا حاجتي أريد أن أشتري هاتفا جوالا. كم سعر هذا الجوال؟ سعره 80,000. يقول أنا سأشتريه. يشتري 80,000 ويحسبها عليه 100,000. يقول هذا محسوب عليك 100,000 وهو ما اشتراه إلا 80، فهو في الحقيقة أقرضه 80,000 وأخذ عليه 100,000، لكنه جعل فيها الهاتف. فهي حيلة. لو كان عنده هذه الأشياء التي يبيعها وباعها بالعاجل بسعر والآجل بسعر فأجاز ذلك جمهور العلماء. أما أنه يذهب يشتري من غيره فهذا ما اشترى إلا من أجل قرضك الذي سيستفيد من ورائه هذا المال، هذا نوع من المعاملات الربوية. وهكذا بيع العينة، يريد مالا ويأتي إلى التاجر ليشتري منه أو يقترض منه مالا، يقول أنا إيش فائدتي؟ ما فائدتي أني أعطيك؟ وما يبحث عن الأجر، يريد الربح. فيقول له أبيعك هذه السيارة، كم سعر هذه السيارة؟ قال هذه السيارة أبيعها لك 100,000. فيجعل بينه وبينه عقدا على أن هذه السيارة 100,000، ثم يشتريها التاجر نفسه من هذا الذي جاء يقترض فباع له السيارة، باع له السيارة دينا 100,000، فيشتريها منه نقدا 80,000، اشتراها منه نقدا 80,000. الرجل بماذا رجع؟ رجع بماذا؟ 80,000 وفي ذمته 100,000. هو بيع العينة. حيل كثيرة متنوعة على الربا يقع فيها بعض الناس. قل رجل متزوج بزوجة أتعبته في حياته، إذا جاء وقت الصلاة لا تصلي إلا بعدما تكمل جلستها مع الشاشة أو يكمل الفيديو أو المقطع، وتحلف اليمين إلا بعد ما يكمل حتى لو ذهب وقت الصلاة. طيب كيف دخلت الشاشة؟ السؤال هنا، إن كنت أنت أدخلت الشاشة فأنت الخطأ أولا منك. كيف تدخل الشاشة في بيتك وتقع كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء؟ كيف ترمي بين وسط البحر وتقول له لا تدخل في الماء؟ تدخل الشاشة إلى بيتك وتفسد أهلك، أو تشتري لهم الجوال الحديث وتقول يعني فعلت. هذا أمر. وإن كانت المرأة، وإن كان أنت في يعني معها في جوال، فالجوال هذا جوال اللمس، هذا فيه ضرر عظيم على المرأة. إذا كان هذا حالها فتمنع، لا تأذن لها باقتنائه، تمنع منه. فإذا أبت فتنصحها، تعظها، تحذرها. وإذا أصرت على مثل هذا الحال ولا تبالي، وربما تشاهد المقاطع ويحصل ما يحصل من وراء ذلك من المفاسد، تتعاون مع أهلها. فإن لم ترضى فينظر الإنسان ما يكون سببا لصلاحه وصلاح أسرته وأولاده من مثل هذه المرأة. لكن البعض قد يقع في مثل هذا بسبب تقصيره، تقصير في النصيحة، أيضا تيسير مثل هذه الوسائل التي هي مفسدة. الآن لو جاءت امرأة من الممثلات، امرأة من الممثلات التي تكشف رأسها وتكشف سيقانها وتنشر شعرها، وتأتي تستأذن عندك في البيت: أريد أدخل عند زوجتك، إيش ستقول؟ ها؟ ستأذن لها؟ ما ستأذن لها، ستقول: اذهبي يا شيطانة، لا محل لك عندنا في بيتنا. لكن الذي يشتري مثل هذه الوسائل يشتري بماله، والشاشة عنده، وهذه المعلمة في البيت كل يوم، كل يوم تعلم، واشتريت بمالك. ولهذا قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: من مات وفي بيته هذا الدش فإنه يكون ما غاشا لرعيته، غاشا لرعيته، لما فيه من المخاطر. الآن الجوال الحديث أخطر من الدش. الدش هذا كان عند الناس، كل الناس يراقبون، يقولون: ها فلان أدخل بيته جهاز كذا، وأيضا معروض أمام الأسرة كاملة في البيت. فالمعصية فيها شيء من يعني الحذر من الأشياء القبيحة أشد من الجوال. أما الجوال فهو ربما يستعمل الرجل أو المرأة تحت الفراش، تحت اللحاف، ويستعمل فيه ما يغضب الله ويسخط الله ويفسد قلبه ويفسد عليه دينه أخلاقه، إذا لم يوجد مراقبة وتقوى لله عز وجل. بعضهم يكون على خير واستقامة يفسد بسبب الجوال، على عبادة، على صلاح، على دين، لكن إذا فتح لنفسه هذا الباب، دخل في هذه الأبواب ونظر مثل هذه المقاطع الخليعة، فسد دينه. ما تدري إلا هو يتقهقر قليلا قليلا، يقسو قلبه، يبتعد عن الخير، يصرف عنه، وهكذا يتطور بالحال ربما إلى أن يترك الصلاة ويضيع بسبب جوال. فالإنسان يحذر على نفسه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. أخوني يقول: أنا أعمل في البحر، أرجع مع الظهر متعبا وأنام إلى المغرب، تفوتني صلاة العصر، مع أني أجاهد نفسي على الحفاظ على هذه الصلاة، فألا أدخل في حديث من نام عن صلاة أو نسيها، أم أدخل في حديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله؟ إذا كان هذا يتكرر منك فنخشى عليك من الثاني، لأن هذا فيه تعمد. وإذا كنت تعلم السبب الذي يجعلك تفوت هذه الصلاة فما يجوز لك. لو كنت، العلماء يقولون، لو كان الإنسان يؤدي انشغاله بالليل ولو بقراءة القرآن لتفويت صلاة الفجر فإنه لا يجوز له هذا السهر الذي يضيع عليه صلاة الفجر، فكيف بمجرد العمل أو طلب الرزق؟ فهذه عبادة. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وكم فيها من المخاطر. لو كان في ذلك الوقت، في وقت العصر، قيل لك إنه اليوم متوقع أن يخرج عنبر عن البحر، هل ستنام أو ما ستنام؟ ما أظنك ستنام، ستنام على الشاطئ، تبقى جنب البحر. انتبه، كيف ما نعظم الصلاة هذه أعظم من هذه الدنيا؟ ماذا قال المشركون عن صلاة العصر؟ قالوا: لما صلى المسلمون صلاة الظهر جماعة، قالوا: ستأتي عليهم صلاة العصر هي أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم أو أولادهم، أحب إليهم من أنفسهم صلاة العصر. المشركون علموا بهذا، فأين نحن الآن؟ من ما ميزان هذه الصلاة في قلوبنا؟ أحب إليهم، لو أدى بك إلى ترك العمل ولا تضيع صلاة العصر، اعمل بغيره. ولكن الواقع أن الإنسان يبذل سببا تستطيع أن تجعل من يوقظك، أما أنه يأتي إليك من يوقظك لا تبالي به، أو لا تجعل المنبهات تقول أنا نائم، لا، هذا هو التفريط. لو حصل الإنسان هذا الشيء نادرا عن غير عمد، هذا يدخل في الحديث ليس في النوم التفريط. أما أن يتكرر من الإنسان ذلك ويعلم أنه سيحصل منه ذلك كيف يعذر؟ إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.